أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 62 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع الآيتين الكريمتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هاتان الآيتان، وقد تكرر اللقاء، تحدثنا سابقا مع هاتين الآيتين، لكن لم نتم التفسير التي نحب أن نفسرها، فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه صحابة الرحمة والرضوان. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، أي قالت النصارى واليهود والمشركون اتخذ الله ولدا. اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنزه الله نفسه عن ذلك بقوله تعالى سبحانه، أي تنزيها له أن يكون له ولد، لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات، كما قال تعالى مبطلا هذه الدعوة بل له ما في السماوات والأرض، ومن له ملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد، ولأنه لو كان له ولد لكان الولد مماثلا له، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قوله تعالى كل له قانتون، أي كل له خاشع ذليل، لأنه مملوك، والله تبارك وتعالى هو المالك. وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولدا. كل له قانتون، أي كل له خاشع ذليل، لأنه مملوك، والله تبارك وتعالى هو المالك. وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوى هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولدا. ثم قال جل وعلا بديع السماوات والأرض، أن بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع فعيل بمعنى مبدع، مفعل مفعل أي مبدع، ولها نظير في اللغة العربية مثل قول الشاعر أم الريحان، أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فالسميع بمعنى المسمع. بديع السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد أن يقضي أمرا، والفعل يأتي بمعنى إرادته المقارنة له، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. والدليل على تأويل قضى بمعنى أراد أن يقضي هو قوله تعالى في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، على أنه يصلح أن يكون إذا قضى أمرا بمعنى إذا فعل شيئا، فإنما يقول تعالى له عند فعله كن فيكون، يعني أن فعله سبحانه وتعالى للشيء يكون بعد قوله عز وجل كن من غير تأخر، لأنه ليس أمرا شاقا عليه، وأمرا واحد الأمور يعني الشؤون، أي إذا قضى شأنا من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه، فإنما يقول له كن، أي لا يقول له إلا كن مرة واحدة بدون تكرار. وكن هنا تامة من كان بمعنى حدث، فيكون أي يحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل. وفي قوله تعالى فيكون قراءتان هما النصب والرفع، فعلى قراءة النصب تكون جوابا للأمر كن، أي فبسبب ذلك يكون، وتكون الفاء للسببية، وعلى قراءة الرفع تكون للاستئناف أي فهو يكون. من فوائد الآيتين بيان عتو الإنسان وطغيانه، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة فقال إن الله اتخذ ولدا، وفي الحديث الصحيح القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن له ليكف أن أحد، فهذا من أعظم العدوان. وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف، اليهود والنصارى والمشركين، وقد أبطل الله هذه الدعوة الكاذبة من ستة أوجه. الوجه الأول في قوله تعالى سبحانه، فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد، لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مثيلا له. الوجه الثاني في قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. الوجه الثالث في قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده يعتق عليه، فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق؟ الوجه الرابع في قوله تعالى كل له قانتون، ووجهه أن العبادة كلهم خاضعون ذليلون، وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون له، والعبد لا يكون ولدا لربه. الوجه الخامس في قوله تعالى بديع السماوات والأرض، ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه السادس في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب. فبطلت شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولدا. رحم الله ابن عثيمين استخرج هذه الوجوه الستة من الآيتين، فكيف ببقية آي القرآن؟ وكيف ببقية الأدلة النقلية والعقلية تلك التي استفاض فيها علماء مقارنة الأديان، فألفوا في ذلك كتبا ومجلدات، ومع ذلك كم حجم النصارى مثلا الذين يعتقدون أن المسيح ابن الله، وهم الآن يتحكمون في الدنيا. أمريكا مسيحية اسما، هي القطب الأوحد. أوروبا مسيحية اسما، لأن جل الأوروبيين الآن ملحدون، وهم على اختلافهم ما بين كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. لكن أن يصل هذا العدد يعني من العالم، يعني نحن كمسلمين لم نكمل 2 مليار، هم يزيدون على 5 مليار أو دون ذلك، على أن العالم 7 مليار، ففيها أديان أخرى طبعا، لكن يعتقدون لله الولدية، أو ربما كانوا وثنيين أو ملاحدة أو أديان أخرى كالهندوسي والمجوس. لكن على كل حال النسب غير واضحة في ذهني، وغير واضحة في الإحصاءات أيضا. لكن أن يكون هذا الكم الرهيب ولا يكتفون، بل هم ينشرون دينهم النصراني في القارات آسيا وأفريقيا وأستراليا، وللأسف مع طول الجهد ومكر الليل والنهار يعني يصلون إلى شيء مما يريدون، فيتنصر معهم من يتنصر، وإن كان يتنصر هو غير مقتنع، المهم لأنه فقير يريد أن يأكل أن يعيش، وهم يقدمون لقمة الخبز مع الصليب، ويستغلون فقر الناس أو مرض الناس أو الجهل، فقر والجهل والمرض. طيب المليارات التي أنفقت على كأس العالم مثلا، كان من الممكن أن تفعل ماذا مع الفقر والجهل والمرض؟ لكن سياسة العبيد غير سياسة السادة. طب لو مليار واحد بالنسبة لهؤلاء الذين يموتون الآن في الخيام السورية من البرد والثلوج والجوع، المليارات التي أنفقت في غير وجهها. طيب خلينا مع الآية، حسبي الله ونعم الوكيل. ومن فوائد الآيتين امتناع أن يكون لله ولد لهذه الوجوه الستة، ومنها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض، ومنها أن الله لا شريك له في ملكه لتقديم الخبر في قوله تعالى له ما في السماوات والأرض، وتقديم الخبر يفيد الاختصاص، ومنها أن كل من في السماوات والأرض قانت لله، والمراد القنوت العام وهو الخضوع للأمر الكوني. والقنوت يطلق على معنيين، معنى عام وخاص. المعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما احذروا الآخرة وارجوا رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكما في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا القنوت الخاص. قنوت العبادة، والمعنى العام هو قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض، كما في الآية كل له قانتون، حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن حكمه الكوني. ومن فوائد الآيتين عظم قدرة الله عز وجل بإبداع السماوات والأرض، فإنها مخلوقات عظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى بأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب، لذلك قال بديع السماوات والأرض. وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا النظام الواسع الكبير العظيم لا يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام، فتدل على قدرة باهرة بالغة وحكمة عظيمة بالغة، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، فلا يصطدم شيء بشيء فيفسده، ولا يغير شيء شيئا، بل كل سائر حسب ما أمره الله به. قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. ومن فوائد الآيتين أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، قد بين الله في القرآن وثبتت السنة وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس، قد بين الله في القرآن وثبتت في السنة وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس، وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له. وأما الأرض فلم تأتي في القرآن إلا مفردة، لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع في آية واحدة في سورة الطلاق، في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وصرحت السنة بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أرضين، أرضين أو أراضين. والفرق بين السماوات والأرض أن السماوات يعني بينها مسافات، أما الأرض الأراضون السبع فهي طبقات متصلة كالتي درسناها في علوم الجغرافيا والجيولوجيا وكذا، طبقات متصلة بعضها ببعض، لذلك جاءت في كل القرآن عدا عن آية الطلاق والأرض، وكذا في السنة، ولكن جاء أيضا في الحديث من سبع أراضين، فدل على أنها سبع أراضين، وهي سبع طبقات. ولو كان في مجال الكلام عن الإعجاز العلمي الآن، لكن إن شاء الله عند آية الطلاق يكون لنا معها حديث من ناحية الجغرافية أو الجيولوجية وطبقات الأرض وتسمية الطبقات كما حكاها العلم الحديث. ومن فوائد الآيتين أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات القول لله في قوله تعالى فإنما يقول له، ومنها أن قول الله بصوت مسموع قوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون، وله صريحة في توجيه القول للمقول له، ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة، ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمر فيمتثل ويكون، فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن قول الله بحروف لقوله تعالى كن، وهي كلمة من حرفين، فإن قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول ليس كمثله شيء وأنتم تقولون إنه بحروف، قلنا نعم الحروف هي الحروف، لكن كيفية الكلام وحقيقة النطق بها أو القول لا يماثل نطق المخلوق وقوله، ومن هنا لا يماثل نطق المخلوق وقوله، ومن هنا نعرف أننا لا نكون ممثلة إذا قلنا إنه بحرف وصوت مسموع، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوقين، بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله جل في علاه. ومن فوائد الآيتين أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد، فالجماد إذا قال الله تعالى له كن كان. ومنها أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وتكونه تراخ، بل يكون على الفورية، وذلك لقوله تعالى فيكون بالفاء، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ترتيب والتعقيب، الترتيب والسرعة، تعقيب والسرعة. نعم، رحم الله ابن عثيمين، لو كان حيا وواجهته قلت له يهنيك العلم أبا صالح. صدق من قال مثل هذا الرجل يعد ابن تيمية الزمان، يعد ابن تيمية الزمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن ننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. بعد أن قال رحمه الله، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن له كل شيء، أن له كل شيء، عشان خطأ اسم إن مؤخر، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن له كل شيء في الكون لا يشغله شيء عن شيء، أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا في ملكه، الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله تبارك وتعالى رد عليه أنه لماذا يتخذ ولدا وله ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وجاء الرد مركزا في ثلاث نقاط، قوله تعالى سبحانه أي تنزه وتعالى أن يكون له ولد، وقوله تعالى له ما في السماوات والأرض، فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعا له فما حاجته للولد، وقوله سبحانه كل له قانتون أي كل من في السماوات والأرض عابدون لله جل جلاله مقرون بألوهيته أو بربوبيته. فقضية إن لله سبحانه وتعالى ولدا جاءت في القرآن الكريم 19 مرة ومعها الرد عليها، ولأنها قضية في قمة العقيدة فقد تكررت، وتكرر الرد عليها مرة بعد أخرى. وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد أن هناك أقوالا متعددة، هناك قول قاله المشركون، واقرأ القرآن الكريم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. واقرأ قول الله على لسان اليهود والنصارى كما حكى القرآن ذلك في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم اقرأ في قصة خلق عيسى عليه السلام من سورة مريم، في أن الله خلق عيسى من مريم بدون رجل. في قضية الولدية هذه قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الآيات في سورة الأنعام: وقالوا وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. في سورة الزخرف أيضا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى أن قضية الولدية لله عز وجل تكررت في القرآن الكريم 19 مرة فاجتهدت أن أذكر هذه المواضع لكني لم أعد. وخاتمة المواضع ومسك الختام قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا ادعاء خطير مستقبح مستنكر وممقوت. لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا، علاجا اشترك فيه انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان، انفعال السماوات والأرض والجبال وغيرها من خلق الله التي تلعن كل من قال ذلك، بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء أي تسقط قطعا صغيرة، وتنشق الأرض أي تتمزق، وتخر الجبال أي تسقط كتراب. كل هذا من هول ما قيل ومن كذب ما قيل، لأن هذا الادعاء افتراء على الله. ولقد جاءت كل هذه الآيات في سورة مريم التي أعطتنا معجزة خلق عيسى كما وردت القضية في عدة سور أخرى. والسؤال هنا ما هي الشبهة التي جعلتهم يقولون ولد الله؟ ما الذي جعلهم يلجؤون إلى هذا الافتراء؟ القرآن يقول عن عيسى ابن مريم عليه السلام إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم. نقول لهم كلنا كلمة كن. لماذا فتنتم في عيسى ابن مريم هذه الفتنة؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة فيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قوله كمثل آدم لمجرد مجارات الخصم، ولكن المعجزة في آدم أقوى منها في عيسى عليه السلام. أنتم فتنتم في عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع، وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة، هذا فضلا عن طريقة الخلق، فآدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. إذن فالمعجزة أقوى، وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا بعيسى. ومن العجيب أنكم لم تذكروا الفتنة في آدم، وذكرتم الفتنة فيما فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين في آدم. فعيسى بدون أب، لكن آدم بدون أب وبدون أم، وحواء بدون أم، ونحن جميعا من أب وأم. وهذا تنويع في الخلق. خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلقت حواء من ذكر بغير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بغير ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى. فتم الدلائل قدرة الله عز وجل. إنه التنويع في الخلق الذي يتخذ أشكالا مختلفة كهذه الصورة، وكالتي قال الله عز وجل فيها والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقول يخلق الله ما يشاء يعني هناك ما هو فوق الأربع إلى الأربع والأربعين. ومن العجيب أنكم لم تذكروا الفتنة في آدم وذكرتم الفتنة فيما فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين في آدم، وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى آدم ولكنكم لم تفعلوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار ولكنها قضية كاذبة، واقرأ قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، ولكن جل جلاله لم يتخذ ولدا فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله، وإنما ابتدعوه واختلقوه. من أين يجيء هذا الولد وهم جميعا يؤمنون بأنه لا زوجة لله؟ وقد قال الله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، فمن أين يأتي الولد ما لم يكن من زوجة؟ يكون من ماذا؟ قولوا لنا، من الملجأ أم من الحرام أم ماذا؟ ناقل الكفر ليس بكافر، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو قيل لكم لله زوجة تقول هذا كفر، وإذا قيل لله ولد لماذا تقولون هذا قمة الإيمان والتوحيد؟ والشيء البدهي لو لله ولد ولادة خاصة ولادة ليست مجازية كما تقولون، وإلا لو مجاز كلنا أولاد الله وكلنا أبناء الله وكلنا عيال الله مثلا، لكن القضية عيسى ابن ابن، ولادة ليست مجازية ولادة حقيقية. طيب كيف؟ هل لله زوجة؟ لا. الشيخ أبو بكر الباقلاني لما سلم على بابا النصارى وقال له كيف حالك؟ كيف زوجتك؟ كيف أولادك؟ إيه هذا العالم الجاهل؟ عالم جاهل؟ قداسة البابا، قداسة البابا يكون له زوجة وولد، فلماذا هو قداسة؟ سبحان الله، تقدسون البابا عن الزوجة والولد وتنسبونه لله عز وجل، فأصابهم في مقتل. هذا القصف في الجبهة، هذا هو القصف في الجبهة. تقدسون البابا عن الزوجة والولد وتنسبون ذلك لله عز وجل، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. شاركهم في ذلك المشركون لما قالوا الملائكة بنات الله، فقال الله أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم؟ سبحان الله، الله أنعم على الإنسان بنعمة العقل عشان في الأخير يقول لله ولد. لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، ولكنه جل جلاله لم يتخذ ولدا. أين هو؟ تخيل القرآن يقول للنبي عليه السلام قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هاتوا لي ولد لله وأنا أول واحد أعبده، أنا أول واحد أعبده. ومين خير العابدين عليه الصلاة والسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي يعبده، بس هاتوه. عارف البول عندنا في اللهجة المصرية أشوفه، أهو قصة ولد لله مثل قصة الوهم المنتظر عند الشيعة. لا بس الفرق كبير، لكن كلاهما خرافة من أشنع الخرافات التي يعني لو الجماعة الإغريق واليونان اللي هم عندهم الخرافات والأساطير تحدثهم عن هذه الخرافات إذا هم يضحكون هزؤا وسخرية. طب ما أنتم بتوع أساطير وبتوع خرافات، لكن بس هم شايفين أنه دي خرافة وأسطورة يعني ما حصلتش في عالم الأساطير. ولا حكيت في عالم الخرافات. ورحم الله شيخنا الغزالي لما قال لم يروج لخرافة في الدنيا كما روج لخرافة بنوة عيسى عليه السلام، تضيق فتجعل عيسى ابنا لله وتتسع فتجعل منه عضوا في شركة ثلاثية، هو عضو في مجلس فيها والله رئيس مجلس الإدارة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وإزاي أب وابن وروح قدس وفي الأخير إله واحد أمين؟ طيب ستأتينا آيات مثل آية سورة النساء لتتضح معالم هذه القضية أكثر إن شاء الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قضية ليست قضية إنكار ولكنها قضية كاذبة. اقرأ قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، ولكن جل جلاله لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا. لماذا يتخذ ولدا؟ ليكون ولي عهد من بعده، ليعينه إذا عجز، ليكون امتدادا له إذا مات. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولي عهد من بعده، الله سبحانه وتعالى هو الصمد. وقد استبان شيء من ذلك في سورة الإخلاص، بينا شيئا من ذلك بفضل الله عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لن يضير الله عز وجل أن يكون له ولد، ولكن جل جلاله لم يتخذ ولدا، فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله، وإنما ابتدعوه واختلقوه. الله جل جلاله يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض تعطي الله سبحانه وتعالى الملكية لكل ما في الكون، والملكية تنافي الولدية. لماذا؟ لأن الملكية معناها أن كل ما في الكون من خلق الله، كل شيء هو خالقه بدون معارض، وما دام هو خالقه وموجده فلا يمكن أن يكون هذا الشيء جزءا منه، لأن الذي يخلق شيئا يكون فاعلا، والفاعل له مفعول، والمفعول لا يكون منه أبدا. ما دام هو خالقه وموجده فلا يمكن أن يكون هذا الشيء جزءا منه، لأن الذي يخلق شيئا يكون فاعلا، والفاعل له مفعول، والمفعول لا يكون منه أبدا. هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ الذي يصنع سيارة مثلا هل صنعها من لحمه أو من لحم البشر؟ وكذلك الطائرة والكرسي والساعة والتلفزيون، هل هذه المصنوعات من جنس الذي صنعها؟ طبعا لا. إذن ما دامت ملكية فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها، ولا يقال إن الفاعل أوجد من جنسه، لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا، كل فاعل يوجد شيئا أقل منه. فقول الله سبحانه أي تنزيه له تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التي لا يضمنها له واقع الكون، فهو يحمل اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه، إذن هو من أجل بقاء نوعه، والذي يريد بقاء النوع لا يكفيه أن يكون له ولد واحد. لو فرضنا جدلا إن له ولدا واحدا فالمفروض أن هذا الولد يكون له، ولكننا لم نرى أولادا لمن زعموا أنه ابن الله، فالمفروض أن هذا الولد يكون له أولاد، ولكننا لم نرى أولادا لمن زعموا أنه ابن الله. وعندما قبلوا أن يوجد الولد، عندما وقبلما يوجد الولد، ماذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل وهو بدون ولد؟ عندما وقبلما يوجد الولد، ماذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل وهو بدون ولد؟ ده عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. ده عيسى يعني ليس من بداية الكون مثلا. عيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. النبي محمد عليه السلام آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأمته آخر الأمم. يعني هؤلاء النبيان العظيمان في آخر عمر الزمان. فماذا كان قبل وجود هذا الولد؟ ماذا كان الله تعالى يفعل وهو بدون ولد؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولدا كما يزعمون؟ لم يتغير شيء في الوجود. إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطيه مظهرا من مظاهر القوة، لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه شيء. إذن فما سبب اتخاذ الولد؟ معونة؟ الله لا تضعف قوته حتى يحتاج إلى معونة. ضمان للحياة، الله حياته أزلية، هو الذي خلق الحياة وهو الذي يهبها وهو حي لا يموت، فما هي حاجته لأي ضمان للحياة؟ الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء، أي أنه قادر على إبراز الشيء بمقتضى حكمه، وهو جل جلاله له كمال الصفات أزلا، وبكمال صفاته خلق هذا الكون وأوجده، لذلك فهو ليس في حاجة إلى أحد، ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق، بل قبل أن يخلق كانت له كل صفات الخالق، وبهذه الصفات خلق. والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يوجد من يقهره، وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه، ويمكن أقول كان خالقا قبل أن يوجد من يخلقه أو من خلقه. لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق، وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه، وبهذه الصفات أوجد وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه. إذن كل هذا الكون لم يضفي صفة من صفات الكمال إلى الله عز وجل، لم يضف صفة من صفات الكمال إلى الله عز وجل، بل إن الله تعالى بكمال صفاته هو الذي أوجد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى، إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد، فمن الذي وجد أولا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد، فهو خالق وهما مخلوقان. وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلهة وليس إلها واحدا. إذن فالولد إما أن يكون مخلوقا أو يكون إلها، والكمال الأول لله لم يزده الولد شيئا، ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له. وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن الكريم، وأولها سورة مريم، وقال: اتخذ الرحمن ولدا، إنه سبحانه منزه عن التماثل مع خلقه، لا بالذات ولا بالصفات ولا بالأفعال، كل شيء تراه في الوجود
الله منزه عنه وكل شيء يخطر على بالك، فالله غير ذلك. قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض، فتلك قضية تناقض اتخاذ الولد، لأن كل ما في السماوات والأرض خاضع لله تعالى. قوله تعالى: كل له قانتون، أي خاضعون. وهذا يؤكد لنا أن كون الله في قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله تعالى. ثم قال عز من قائل: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن قولهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله، أراد الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته، فقال جل جلاله: بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض وكل ما فيها من خلق على غير مثال سابق، أي لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان. ثم جاء الله سبحانه وتعالى وأوجد متشابها لهم في شكل أو حجم أو قدرة، أي أنه سبحانه لم يلجأ إلى ما نسميه نحن بالقالب. إن الذي يصنع كوب الماء يصنع أولا القالبا، يصب فيه خام الزجاج المنصهر، فتخرج في النهاية أكواب متشابهة. وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع القالب أولا، ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج. ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هي في إعداد القالب الجيد الذي يعطينا صورة لما نريد. والذي يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم قالبا، ولكنه يقلد شيئا سبق، فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم، وهو يقوم بتقليدهما في كل مرة، ولكنه لا يستطيع أن يعطي التماثل في الميزان أو الشكل أو الاستدارة، بل هناك اختلاف في التقليد ولا يجود كمال في الصناعة. أو لا يوجد كمال في الصناعة. وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة، جعل الخلق متشابهين في كل شيء، في تكوين الجسم وفي شكله، في الرأس والقدمين واليدين والعينين وغير ذلك من أعضاء الجسم، تماثلا دقيقا في الشكل وفي الوظائف، بحيث يؤدي كل عضو مهمته في الحياة. ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب، وإنما تم بكلمة كن. ورغم التشابه في الخلق، فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يجعلك قادرا على تمييزه بالعلم والعين. فبالعلم كل منا له بصمة إصبع وبصمة صوت يمكن أن يميزها خبراء التسجيل، وبصمة رائحة قد لا نميزها نحن، ولكن تميزها الكلاب المدربة، فتشم الشيء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر. وبصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا، يعرف بعضه بعضا، فإن جئت بخلية من جسد آخر لفظها، وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها. وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم، فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه، ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص، فإن لكل واحد ما يميزه وحده، ولا يتكرر مع خلق الله كلهم. وهذا هو الإعجاز في الخلق، ودليل على طلاقة قدرة الله في كونه. والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام في القرآن الكريم بأن هذا من آياته، وأنه لم يحدث مصادفة ولم يأتي بطريق غير مخطط، بل هو معد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيقول جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه في الخلق على غير مثال. فكل مخلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله، مع أنه في الشكل العام متماثلون. ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم في صورة واحدة، وكل واحد منهم مختلف عن الآخر، فلا يوجد بشران من خلق الله كل منهما طبق الأصل من الآخر. هذه دقة الصنع، وهذا ما نفهمه من قوله تعالى بديع بديع. والدقة تعطي الحكمة والإبراز في صور متعددة، يعطي القدرة. ولذلك بعد أن نموت ونتبعثر وتتبعثر عناصرنا في التراب يجمعنا الله يوم القيامة، والإعجاز في هذا الجمع هو أن كل إنسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته نفسها التي كان عليها في الدنيا. ولذلك قال الحق سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته في الإيجاد قد خلقنا، وبطلاقة قدرته في إعادة الخلق يحيينا بعد الموت بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا. هل هناك دقة بعد ذلك؟ لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له اصنع لنا شيئا تجيده، فلما صنعه قلنا له اصنع مثله، إنه لا يمكن أن يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها، لأنه يفتقد المقاييس الدقيقة التي تمده بالمواصفات نفسها التي صنعها. إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها، ولكن ليس مثل ما صنع تماما. لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التي كانوا عليها دون زيادة أو نقص. لذا وذلك لأنه الله جل جلاله لا يخلق وفق قوالب معينة، وإنما يقول لشيء كن فيكون. تقول الآية الكريمة: بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكن وردت كثيرا في القرآن الكريم، وفي اللغة شيء يسمى المشترك، اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب السياق. فمثلا كلمة قضى لها معان متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها. مرة يأتي بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج. ومرة يقول سبحانه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والمعنى افعل ما تريد. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمعنى أنه إذا قال الله شيئا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار. ومرة يصور الله جل جلاله الكفار في الآخرة وهم في النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ليقضي علينا هنا معناها يميتنا، ومعنى آخر في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما انتهى الأمر ووقع الجزاء. وفي موقع آخر: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني أتم الأجل. وفي قوله تعالى: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي حكم وفصل بينهم. وفي قوله جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، بمعنى أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم. إذن قضى لها معاني متعددة يحددها السياق، ولكن هناك معنى تلتقي فيه كل المعاني وهو قضى، أي حكم، وهذا هو المعنى الأم. إذن معنى قوله تعالى إذا قضى أمرا، أي إذا حكم بحكم، فإنه يكون على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن معنى يقول له أن الأمر موجود عنده، موجود في علمه، ولكنه لم يصل إلى علمنا، أي أنه ليس أمرا جديدا، لأنه ما دام الله سبحانه وتعالى قال يقول له، كأنه جل جلاله يخاطب موجودا، ولكن هذا الموجود ليس في علمنا ولا نعلم عنه شيئا، وإنما هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، إنها موجودة عنده، لأن الأقلام رفعت والصحف جفت، ولكنه يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فنعلمها. رحم الله الشعراوي فقد أفاض وأجاد. وقد تناولنا عددا من التفاسير وانتهينا إلى الوقت، إذن بقي لنا أن نختم بمسك الختام بابن كثير، ونختم الحلقة وتفسير الآيتين. قال رحمه الله: اشتملت هذه الآية والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب، ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله، ممن جعل الملائكة بنات الله منصوبة بس بالكسر، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد، عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، سورة الأنعام. قال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سورة مريم. وقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أخرى يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون، قال ابن عباس بمعنى مصلين، وقال عكرمة أبو مالك مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير القانتون يقول هو الإخلاص، وقال الربيع بن أنس يقول كل له قائم يوم القيامة، قال السدي كل له قانتون يقول له مطيعون يوم القيامة، قال خصيف عن مجاهد كل له قانتون أي مطيعون يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما في الحديث كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، رواه الإمام أحمد بمثله ولكن الإسناد فيه ضعف لا يعتمد عليه ورفع الحديث منكر، والله أعلم. ثم قال جل وعلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني مرتبطة بالشرع بالدين، كل البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم في صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. قال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع، ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا، ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون لله ولد وهو مالك، مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله. وهذه القضية أول آية جاءت هنا في سورة البقرة، وكنا قد تناولناها من هناك في قصار السور في سورة الإخلاص، وفيما بينهما عدد من الآيات كل في موضعه تفسر الآيات إن شاء الله لوضوح القضية، ولأنها أصل من أصول التوحيد، ولأنها أمر فارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموت المسلمين، فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى غدا الجمعة، نسأل الله أن يعيننا على خطبة الجمعة ودرس الليلة إن شاء الله، ونلتقي السبت إن شاء الله مع سورة البقرة، والليلة إن شاء الله مع سورة البروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.